بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
الحديث الحادي الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والإنتهاء.
بل هذا على عظم الشرك، وأن الله لا يغفره سبحانه وتعالى. الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فإن كان أكبر خلد صاحبه في النار، ولا تقبل مع الشرك الأكبر حسنة، لا تقبل مع حسنة فيجازى عليها في الآخرة. فالكافر لا يجازى على حسنة في الآخرة، ولهذا فحساب الكافر إحصاء أعماله وعدها، وليس أن الكافر يوزن له عمله في الآخرة، وإنما تحصى عليه أعماله وكذا. ولكن الكافر قد يجازى على عمله في الدنيا ببعض الأمور، لكن في الآخرة ليس له حسنة في الآخرة، ولا يجازى على عمله في الآخرة، ولا يخفف عنه من العذاب بقدر حسناته. الكافر لا يكون معه ذلك. فإذا الشرك الأكبر لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار. طيب الشرك الأصغر هل يدخل في عدم المغفرة أم لا؟ فكثير من أهل العلم يرى أنه لا يدخل كذلك في عدم المغفرة، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جهة المغفرة هذا لا يغفر صاحبه، لا يغفر له، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن يشرك الفعل وبعد أن، هذا يسبك منه مصدر في مؤول بإشراكا، أي إن الله لا يغفر إشراكا به، فهذا المصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي إن الله لا يغفر إشراكا به سواء كان أكبر أو كان أصغر. طيب الشرك الأصغر عند من قرر هذا أنه لا يغفر، هل يدخل في الوزن بمعنى أنه يكون سيئا من السيئات وبالتالي يدخل ضمن الموازين؟ فمن ثقلت موازينه على موازين حسناته على سيئاته التي منها الشرك الأصغر دخل الجنة ولا يدخل النار، ومن كثرت سيئاته على حسناته التي منها الشرك الأصغر دخل النار. يبقى عندنا مسألة تتعلق بالمغفرة، ومسألة تتعلق بالوزن، وعليه مسألة تتعلق بالعذاب. هل قول العلماء هؤلاء إن الله لا يغفره معناه يعذب حتما، ولا تكون سيئة غير مغفورة فقط فتدخل في الوزن، فمن ثقلت ومن خفت؟ هو هذا قوله، أنها تدخل في الوزن ولا يقال حتى ولو ثقلت حسناته على سيئاته فإنه لابد أن يدخل النار ويعذب على الشرك الأصغر. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم لهذه المسألة. فالذين يرون أن الشرك الأصغر لا يغفر للعموم، عموم الآية، هؤلاء هل يقولون بحتمية عذابه أم بحتمية عدم المغفرة؟ بحتمية عدم المغفرة، ولا يقول بحتمية العذاب، وبالتالي قد يعذب عليه وقد لا يعذب. متى يعذب ومتى لا يعذب؟ على حسب الوزن. فمن ثقلت موازينه اللي هي الحسنات على سيئاته دخل الجنة، وبالتالي لا يحسب على سيئاته، لا يجاز على سيئاته. وفيها الشرك الأصغر، ومن ثقلت موازين سيئاته على حسناته فإنه يعذب، ليس من أجل الشرك الأصغر. طيب قد يقول قائل إذن وما ثمرت إذن هذا الخلاف، أنه يغفر أو أنه لا يغفر، طالما أنه في النهاية يدخل في ماذا؟ أنه يدخل في ما لا يغفر، أنه لا يغفر، طالما أنه في النهاية بيدخل في الحسنات والسيئات، أن الصحابة قد يعذب وقد لا وقد لا يعذب، ما ثمرت هذا الخلاف؟ ثمرت هذا الخلاف أن هذه معصية أو أن هذا الذنب لا يدخل تحت المغفرة، وبالتالي أنه عدم المغفرة لهذا الذنب قد يجعله من أهل النار، لأنه تزيد سيئاته سيئة، هذه السيئة التي لا تغفر، وقد يغفر له سيئات سيئات وهذه المعصية لا تغفر، وبالتالي قد يثقل بها ميزان، ولو أنها كانت أسوة أخواتها لربما غفرت، وبالتالي ثقلت موازين حسناته، وبالتالي ثقلت موازين حسناته. وفي هذا يكون تعظيم للشرك، وقول بظاهر النص وعدم الخروج عنه، ولأن الأصل والعمل بظاهر النص. الذين أبوا ذلك قد يكون ملحظهم أن دون الشرك الأكبر يقع تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ ما دون ذلك لمن يشاء، وأن جميع المعاصي تدخل على الشرك الأكبر تحت المشيئة، تدخل تحت المشيئة، وبالتالي خروج الشرك الأصغر عن هذا يحتاج إلى دليل، ويقال الدليل هو إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك والأصغر والأكبر لمن شاء، لكن الفرق بين الأصغر والأكبر معلوم معروف، أن الأكبر لا تقبل معه حسنة، أن الأكبر يخلد صاحبه في النار، أن إلى آخر ذلك، أما الأصغر فلا، فهو من جهة يعامل معاملة المعاصي، ومن جهة يعامل معاملة الشرك الأكبر، في أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه، لكنه في النهاية بيدخل تحت ماذا؟ تحت مسألة الميزان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. نعم من بقى الذي قال لابد أن يعذب به؟ لا مش ما تدري، مش ما تدري، ما احنا عايزين العبارة، احنا ما جبنا عبارة أن أحدا قال لابد أن يعذب به. نعم لا 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 ليس بصحيح، ليس أنه لابد أن يعذب، هذا ليس بصحيح. ما هو ده مترتب على الأول اللي هو حتمية العذاب، فمن قال بحتمية العذاب يقول لك أنه لا يخلد صاحبه في النار، لكن هو فقط النص في عدم المغفرة ليس في العذاب، النص في عدم المغفرة وليس فين في العذاب، ما هو النص اللي استدلوا به؟ استدلوا ان الله لا يغفر من شرك به. طيب يبقى هنا دخل في العموم في عدم المغفرة. نعم يبقى المغفرة فقط، انما مسألة العذاب هذه المسألة الايه الثانية اللي هو يكون فيها ماذا؟ أسوة سائر السيئات، أسوة سائر السيئات. نعم وبالتالي هو لا يدخل تحت قاعدة الايه المشيئة فقط، يبقى خرج عن المعاصي في قاعدة المشيئة ويغفر ما دون ذكر من شاء، فهو داخل في العموم الأول، لكن لا يعني هذا أن صاحبه لابد أن يدخل النار، وأنه إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها. لا نعم نعم طيب إلى سيد الشرك الأصغر، تبقى بقى في ميزان، في مقابل ميزان الحسنات، فإذا وضعت الحسنات في كفة وهذه سيئة في كفة وثقلت بها كفة الحسنات، إذن يدخل الجنة، لأن دخول الجنة ليس شرطه ألا يكون لك سيئة، فمن ثقلت موازينه فهو في عشرة، ومن خفت موازينه وهكذا، يبقى فمن ثقلت ومن خفت، ولا شك أن الثقل والخفة لحسنات موجودة والسيئات وسيئات موجودة، وإذا لو كانت مغفورة لو غفرت قبل هذا الوزن ما دخلت في هذا الوزن. نعم
قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وأسواقكم ومجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وقال
الله أكبر الله أكبر. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وأسواقكم ومجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. الله أكبر الله أكبر. قد أستغفر الآن ولا يقبل استغفار للتخلف مثلا، شيء تخلف وجود مانع أو تخلف شرط، فالإنسان يكثر 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 من ذلك، فما يدري الإنسان متى تنزل المغفرة. نعم.
وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على
الاستغفار. عبادة يا إخواني، ليس باللازم أن تكون من ذنب، الاستغفار من الذنب، من الذنب إذا كان بشرطه قبل الله عز وجل إن شاء الله، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا مما وعد به عباده المؤمنين، أنه متى استغفر الإنسان ربه تاب الله عليه، وتاب الإنسان ربه تاب الله عليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني عسى الواجبة أن الله يكفر عنكم سيئاتكم بهذا الاستغفار، ويتوب الله على من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لكن الاستغفار عبادة أعم من أن تكون من ذنب، فالإنسان يكثر الاستغفار تعبدا لله سبحانه وتعالى كثيرا، فإنه لا يدري متى تنزل المغفرة، متى تنزل المغفرة. نعم.
وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار.
الله أكبر. وما أهلك الشيطان أكثر من التوبة، ما أهلك الشيطان شيء أكثر من التوبة، وأن الله عز وجل يغفر الذنب، لأن الشيطان يجتهد اجتهادا عظيما في إضلال بني آدم، وقد يضل الإنسان 70 سنة وقبل أن يغرغر يتوب إلى الله واستغفر الله عز وجل، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فلهذا هو أهلك بني آدم بالذنوب، وأهلك الله سبحانه وتعالى بقبول التوبة. فالشيطان يبقى معك عاملا قائما على رأسك، مشاركك في كل شيء، وشاركه في الأموال والأولاد يعده، وقائم على إضلالك بكل سبيل من السبل، ومع ذلك بعد كل هذا قد يكون الإنسان مشركا ثم يتوب قبل أن يغرغر ويسلم فيقبل الله عز وجل إسلام، قد يكون مذنبا عربيدا زنا أكل المال الباطل فعل كل هذه المعاصي ثم يتوب فيتوب الله عليه، بل إن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، هذا أصعب شيء وشق شيء على الشيطان. نعم.
قال بعض
ولهذا متى يفلت الإنسان من الشيطان؟ إذا مات على معصية، إذا مات على الشرك، إذا مات على كذا، إنما قبل ذلك الشيطان ما ييأس من ابن آدم، يحاول إضلاله بكل سبيل وبكل طريق. نعم.
قال بعضهم: أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت منه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال: أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح: هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها،
على بعض أحكام المواريث، على بعض أحكام المواريث، فإنه في توريث العصبات، الحق الفرائض بأهلها، والفرائض ورد ذكرها في القرآن، ليست فريضة في السنة، ليست فريضة منصوص عليها في السنة، الفرائض 6 كلها مذكورة في القرآن: السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف، كلها مذكورة في السنة، مذكورة في القرآن، كلها فرائض مذكورة في القرآن. فأصحاب الفرائض الحق الفرائض بأهلها، وفيه إشارة إلى أن قسمة أي مسألة من المسائل تنبني على ذكر أصحاب الفرائض أولا، فإذا مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث فتكون قسمة المسألة من صاحب الفرض. من صاحب الفرض؟ الزوجة ولا الأولاد؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، لا ثمن. طيب في عندنا أصحاب فروض آخرون لا يوجد، إذن المسألة من كم؟ من ثمانية، من ثمانية الزوجة لها واحد من ثمانية والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الحق الفرائض بينهم، من أصحاب الفرائض يكون حسابنا المسألة وانتقاء الأصل المسألة. متى عن زوجة وأب وأولاد؟ زوجة وأب وأولاد، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد. المسألة هنا من كم؟ عندي ثمن وعندي سدس، فالمسألة من كم؟ من 24. 8 و 6 القاسم المشترك بينهما أقل قاسم مشترك 24، بالمسألة 24. الزوجة لها كم؟ 3. أصل المسألة بيقسم على مقام الزوجة هو 8، يبقى لها 3، والأب 4. 24 على 6 4، يبقى 4 زائد الزوجة 3 كم؟ 7. من 24 يبقى كم؟ 17. يبقى هذا للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى فائدة الحق الفرائض بأهلها، إذن نعطي أصحاب الفرائض أولا ونبين أنصبتهم، ومن أنصبتهم نأخذ أصل مسألة، ثم نعطي الباقي لمن لها. طيب هذا الحديث، حديث ابن عباس في العصبات أي ما أبقت الفروض. فلو نفس المسألة عندي زوجة وعندي بنت وعندي عم، زوجة وبنت وعم، من أصحاب الفرائض في المسألة؟ الزوجة لها الثمن. طيب البنت صاحبة فرض ولا عصبة؟ فرض. طيب هناك مع أخيها ليست من أصحاب الفروض، مع أخيها من العصبات، هي وحدها أو معها بنات أخوات، يعني أخوات لها، فيكن من أصحاب الفروض. فالبنت الوحيدة لها النصف، يبقى الأم لها الثمن والبنت لها النصف. طيب والعم الباقي؟ العم الباقي. يبقى المسألة من كم؟ 8.5، ها يعني 8 و2، يبقى المسألة من كم؟ من 8، لأن الاثنين تدخل في 8 تداخل. طيب الأم لها واحد من 8 والبنت لها 4، اللي أم البنت يعني الزوجة، يعني واحد من 8 والبنت لها 4 من 8، يبقى المجموع 5، يبقى 3، يبقى 3 للعم. هذا ما أبقت الفروض، فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. طيب عم وعمة، هنضيف في المسألة عمة، ليس لها شيء. لماذا؟ نعم، لأن النبي يقول فلأولى رجل ذكر. طيب نشيل العم، نحذف العم ونضع الأخ، نضع الأخ، يبقى زوجة وبنت وأخ، ها الأخ نفس مقدار عم. طيب وأخت، أخ وأخت، ها. طيب عندنا فالأولى رجل ذكر، فما وقت الفرض فالأولى رجل ذكر، فنقول الأخ يعصب أخته. لكن بنات الأخ بالنسبة للعم والعمة لا، هذا لا تعصب فيه النساء الرجال، الإناث والذكور، وإنما هذا يكون في الأخ فقط، الأخ وأخته، فيكون للذكر مثل حظ الإيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
هذا الحديث مشتمل على بعض أحكام المواريث، قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، أهل الفرائض هم المذكورون في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآيتين، وقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فاشتملت الآية.
يعني إذن الآيتان في صدر سورة النساء والآية في خاتمة سورة النساء تجتمع على أصحاب الفروض. فيما تعلق بالأصول من الأبوين وإن على والفروع وميراث الأبناء وأبناء الأبناء وكذا والأزواج زوج الزوجة والإخوة لأم، هذا صدر ماذا؟ صدر هذه الصورة. وفي خاتمة هذه الصورة ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. يبقى الفروع والأصول والحواشي. نعم.
فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين
يرث الرجل بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب، يعني مات عن زوجة وأب وبنت، المسألة من كم؟ زوجة وأب وبنت، المسألة من كم؟ الزوجة لا الزوجة الثمن والبنت النصف والأب السدس، المسألة من كم؟ مشروع من 24. الزوجة لها 3، طيب والأب له 4، يبقى كده 7، والبنت لها 12، يبقى كده كام؟ طيب باقي، يبقى هذا نرد بقى على من؟ على البنت، على الزوج، على الأب؟ على الأب، لأنه أولى رجل ذكر أولى. طب ما جاسي أخ، طب وأخ نفس المسألة زائد أخ، نقول الأب يحجب الأخ، الأب يحجب إليه الأخ، هذا باتفاق. لكن الجد بقى يحجب الأخ أم لا؟ دي اللي فيها نزاع. لكن الأب يحجب الأخ باتفاق، وبالتالي يكون ما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر موجود الآن هو من؟ الأب. نعم.
قال فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات.
رحمة الله سبحانه وتعالى أن ذكر هذه الأنصبة في القرآن، وتم التوزيع في القرآن، مع كون التوزيع في القرآن والسنة أتممته، إلا أنك قل أن تجد بيتا يوزع التركة والميراث على وفق شرع الله. إذن ماذا لو كان الأمر هو بالوصية العامة؟ يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أقربائكم، يوصيكم الله في كذا، وصية عامة، لا أعطى الواحد الابن الكبير أخذ كل شيء وزع على إخواني وأخواته كل واحد ربع جنيه، إحسان بقى. أنا وصيتي كده شايف أن أنا أوصيكم ربع جنيه وخلاص، خلاص أو غدوة وخلاص، تيجي تغدوا عندي زي ما بيحصل كده، أنت أختي، المهم أن أنا إيه بودك. في حاجة اسمها نصيب عند العام اسمه الود، الود، بودك عشان اجيلك وودك. لما تقولي هات النصف الدم بتاعي ولا هاتي حقي في البيت، يبقى هقطعك، ولهذا تبقى الاخت مهددة لانها بين زوج كلهم ايه يضربها، وبين اخ يريد ان يلتهم حقها، تعمل ايه المسكينة؟ لو قالت الاخ اعطيني ارضي قطع الصلة، وبالتالي تبقى هكذا خلاص، عشان اخوها يكون ايه در ان رد لها من هذا الزوج، فيبيع موقفها وبرها وبره لها بحقها، وهذا من اظلم الظلم لاخته. وينبغي علينا ان نتقي الله، البر يراد الاجر فيه من الله، ما يراد الاجر فيه من المخلوق، يراد فيه الاجر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الابن الذي يقوم على رعاية ابيه، بعض الناس الآن يفتي بهذا، هذا الابن راعى أباه في مرضه، جلس معه سنة سنتين، فلهذا الأب نظير خدمته وبره له كتب له فدانا من الأرض، نقول هذا ظلم لا يجوز له، لأن الولد إنما قام بطاعة، والطاعة ما يجرى عليها، كما لو قام بقيام الليل، كما لو إلى آخره. لكن لو كان الابن قد أنفق على أبي نفقات وهو ينوي الرجوع، فإنه يجعل هذه النفقات مشاعا عامة وتوزع على الورثة من تركة الأب، يخرج 10,000 أو 100,000 التي أنفقها على أبي، وبعد ذلك يقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم نعم. أحد أجبره؟ ما أحد أجبره، هو رجل تطوع. لكن لو أن اللي يقول أنا سأوقف نفسي على خدمة والدي وأترك الوظيفة يعني، أو أترك عملي الخاص، هل الآن هو قال يا جماعة أنا أريد أنا لي عمل مثل ما لكم، ولو عملنا جميعا ما كان هناك من يرعى والدي، طيب ماذا نصنع؟ قالوا لابد من إيقاف رجل من هؤلاء أو منا يعني على خدمة أبيه. طيب وإذا أوقفنا هذا يبقى راتبه نوزعه علينا، يبقى الراتب وزع على الجميع.
قال فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فميراث الأولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وميراث الوالدين في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد،
إن كان له ولد فلكل واحد منهما السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، فالولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. نعم.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،
لو ما يرثه إلا الأبوان الأب والأم فلأمه الثلث، ولم يقل ولأبيه الثلثان، لأن هذا مفهوم، إذا كان لأمه الثلث فالباقي لمن؟ للأب. طيب لو الأب والأم مع الزوجة فهل يطور الأم ثلث التركة كاملا ولا هذا بعد نصيب الزوجة؟ ها؟ بعد نصيب الزوج، فيكون الباقي للأبي للأم الثلث وللأبي الثلثان ما لم يكن هناك إيه؟ جمع من الإخوة. نعم.
فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وميراث الأزواج في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وميراث الزوجات في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن
فلهن الثمن. نعم. يبقى إذن ميراث الزوج يدور بين الثمن بين الربع والنصف، وميراث الزوجة يدور بين الربع والثمن، سواء فإن كان للزوج ولد فللزوجة الثمن سواء كان الولد منها أو ليس منها، كذلك أيضا المرأة إن كان لها ولد فللزوج الربع سواء كان الولد منه أو من غيره. نعم.
وميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة،
الأم أصحاب فروض. طيب ما فرضه الإخوة من الأم؟ ها؟
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل
كلالة، يعني ما له أصول ولا فروع، لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع هؤلاء لا في الأصول ولا في الفروع. نعم.
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله.
نعم. إذا الإخوة الأم إن كان واحدا وواحدة فلكل واحد منهما السدس، إن كانوا أكثر من ذلك 10 فهم شركاء في الثلث، وهذه من الحالات التي يستوي فيها من الذكر مع الأنثى، الذين يقولون بأنه من الظلم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ويعترضون بعقولهم. ونقول رب العالمين ما يظلم عباده، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، الرب ما يظلم، الرب خلق والرب شرع سبحانه وتعالى، الرب شرع سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، فخالق الخلق من هو الله، والمشرع الخلق من هو الله، ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، يعني له الخلق وله الشرع، له الخلق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالذي شرع هو الله سبحانه وتعالى، كما أن الذي خلق هو الله عز وجل، فالله ينفرد بالخلق وينفرد بماذا؟ بالشرع. قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، في خالق غير الله سبحانه وتعالى، في خالق غير الله، ولهذا المشركون أهل عبادة الأوثان مع ما قالوا بأن هناك خالقا مع الله، في مسألة الخلق سلموا بها، لأن كل صاحب عقل صريح سليم لا ينكر الخلق لله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن لهذا هم ما كبروا في هذه المسألة، ما كبروا في مسألة الخلق، لأنه لا ينكر أحد، يلا العزيز يقول في خالق مع الله أو الله ليس بخالق الكون ينظر إلى السماء. هذه سماء ولا ما بسماء؟ هذه سماء ولا ما سماء؟ هاتوا من أذن الذي ينكر أن الله خلق الكون، هاتوا من أذن وقول له انظر، هذه سماء ترى أمامك سماء ولا هذا شبح؟ سماء، في قمر قمر، في شمس في شمس، في نجوم في نجوم، في ليل في ليل، في نهار في نهار. كيف يأتي الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك؟ كيف هذا؟ يقول لك طبيعة. الطبيعة دي فين بقى؟ عايزين نذهب إليها، نركب إليها، نريد أن نصافحها، نسلم عليها، رضي الله عنك يا الطبيعة. الطبيعة هذه خلق من؟ خلق الله، خلق الله. الطبيعة تخلق، إذا لها إرادة. صف لنا الطبيعة، صف لنا الطبيعة، صفها لنا. سوداء ولا بيضاء ولا حمراء؟ طويلة ولا قصيرة؟ لها إرادة ومشيئة ولا ما لها؟ ولا هي بدون أوصاف؟ لا يوجد ذات بدون أوصاف، ولا يوجد شيء في الكون بدون أوصاف. الشيء هذا أوصاف، الماء هذا أوصاف، الكهرباء هذه أوصاف، الورق هذا أوصاف. الطبيعة ما وصفها؟ خذ هذا السؤال واجلس ألف سنة أجب عنه. ستقول طويلة نقول لك قصيرة، ستقول بيضاء نقول لك سوداء. فين الطبيعة هذه؟ نريد أن نذهب إلى الطبيعة هذه. ثم ما يخلق طبيعة أو ما يكون صدفة كده لا يحصل به تفريق بين المخلوقات. ألا الواد أحمد أمحي شوية وأنا أبيض منه شوية، وطلع قد يكون أبيض منه شوية، طبع طلعت له شكل وأنا لي شكل. تم الطبيعة اسطمبة واحدة، تم تبقى اسطمبة. ما هو الطبيعة دي ملاش إرادة، ما تقدرش تسلم عليها، ما تقدرش تجيبها، ما تقدرش تثيب ولا تعاقب، ما تقدرش. طب احنا هنسب مثلا الطبيعة، تنتقم منا الطبيعة؟ ولهذا يقول العلماء دليل التخصيص دليل إفراد الله بالخلق. تمام؟ ليه الطبيعة؟ لو في طبيعة لا تشعر كذا هتجعل خلق واحد، يا الناس بهائم يا الناس كذا، والبهائم شكل واحد لكن كون هذا طويل، كون هذا قصير، كون هذا أحمر، كون هذا أبيض، كون هذا طويل، كون هذا قصير، وكون هذا ده هذا في الأشكال. تعال بقى في الصفات، أنت وأخوك وأبوك وأمك لكل واحد طبع. طب الطبيعة لماذا لم تجعل الطبعة واحدة برضو طبيعة؟ ثم انظر يا شكلك وشكل أبيك، لماذا أنا هشام لست شكل أبيك وأنت شكل أبيك؟ من أين جاء؟ طبيعة. والحيوانات المنوية وما تحمله من صفات جعلت صوتك كصوت طبيعة. هذا جحود لا يعرف في التاريخ إلا عن فرعون لفظا مش اعتقادا، ولا فرعون ما يعتقد خلاف هذا. ولهذا قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه يعني عارف. ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مدبورا. فإحنا عايزين نعرف دلوقتي الحيوانات المنوية ديت تمام خلص الصفات، تحمل صفات ذكورة أنوثة، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور وإيه أو يزوجهم ذكورا وإناثا يجعل كل واحد ذكور وإناث ويجعل ما شاء عاقب. إذا في رجل عندك ذكور بس تقول يا رب بنت، وانت احمد عندك بنات بس تقول يا رب ولد، وانت احمد عندك ذكور وايه واين يا رب مثلا صنف واحد الاولاد دول مغلبيني لو كان بنات بس، وانت عبد العزيز عقيم تتمنى ولدا. اذا القسمة رباعية، هل الطبيعة تجعل قسمة رباعية؟ ما هي اصلا؟ لكن الخالق له ارادة، الخالق اللي بيقول يهب لمن يشاء هو دليل الإرادة، وبالتالي تصنيف الخلق يرد دعوى أن الخلق خلق صدفة. صدفة يعني إيه؟ صدفة ما بقاش أنا وأنت واحد، صدفة كده ما يبقاش الخلق كلهم عقيم ولا الخلق كلهم عندهم ذكور، صدفة. هذه مكابرة، مكابرة. طب أنا هأتي لك صدفة، طب أنا هاخد فلوسك صدفة، ولا دي بس؟ لا غلط، صدفة. هذا فكر الملاحدة الذين يقولون هو دي الدنيا كده والحياة مادة بس خلاص، ما فيش حاجة اسمها خالق. هؤلاء يكابرون ماذا؟ عقولهم. يا ولد مثلا ما تحك عليه عشان بيقولك الملاحدة دول البنات والصبيان كله على بعض ما فيش ضوابط، تقولك بس يلا ده الفكرة دي حلو قوي راقيت لكده انا ملحد، او قبض مبلغ عشان ينشر الفكرة ده انا ملحد. لكن ده حقيقة الامر، يا ابن ابيك يا ابن امك الذي تجده في قلبك تجاه امك من الحنو. امك لو ماتت اليوم هتعيط؟ هتبكي؟ اه هبكي. طب تبكي ليه؟ ما بتبكيش على امنا ليه؟ الرابط اللي بينك وبين امك ده ده رابط ايه؟ رابط جاي منين الرابط ده؟ هذا الرابط جاي منين؟ الرابط اللي جعل اباك ينفق عليك ويتحمل المشق من اجلك جاي منين؟ بلاش انت كأب وام انظر الى الكلب وابناء الكلبة. ها؟ منين؟ كيف تحلو الكلب على صغارها؟ برضو طبيعة كده. ولو جاء احد يقترب منها تتأسى الطبيعة، والطير في الهواء يلتقط الحب ولا يأكله حتى يطير الصغير ويضع، برضو طبيعة وصدفة. كل ده صدفة، كل ده صدفة. صدفة يعني ايه؟ يعني انت ماشي تخبطت في عمود صدفة، يعني انت ماشي مش عارف كلتك على العربية صدفة، لكن انت ماشي تبعد عن العربيات وتبقى على الرصيف صدفة. انت ماشي بتفكر كده تخدت الفكرة دي وسبت الفكرة دي صدفة. طب ليه الصدفة ما تكونش الفكرة دي دون الفكرة دي؟ ليه الصدفة ما تكونش كده بلا فكر؟ اشمعنى الصدفة جابت ده انت جالس تصنف وتجيب هذه ترد هذه وتجيب هذه؟ صدفة، كل شيء صدفة، هذا كله صدفة. فالعلاقة بينك وبين أبيك الحلو هذا صدفة. صدفة عندهم مش حرام وحلال، مش حاجة اسمها اوعى تقول لان الحرام دي شارع، هم ينكرون الشارع. انا ما ادري الواحد لو لقي زوجة الواحد من هؤلاء، لو شاب لقي زوجة الواحد من هؤلاء واعتدى عليها هيمنعه من باب ايه؟ من باب ان ما يجوش عرفا. طب العرف ده مخالف شرع مثلا، العرف ده انا مش هاخد بيه، تلزمني بيه ليه؟ انا هاخد منك مراتك وهزني بيها. لو انت دخلت وجدت رجل مع مراتك ايه اللي بيحصل من الفوران؟ بس اخشى تقول لي ما عنديش فوران، اخشى تقول لي عادي جدا صدفة، برضو صدفة، اللي دخله هنا الدار صدفة برضو عادي، اخشى تقول لي كده. لكن لا، هنقول ان انت عندك ثورة. الثورة دي هي الرد عليك بان الخالق هو الله. الثورة دي اللي في قلبك هذه الرد عليك بان الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لان الله خلقها فيك، الله عز وجل خلقها فيك. وفي انفسكم افلا تبصرون. ولهذا الملاحدة كذبة مع أنفسهم ولا يقتنعون بما يقولون، إنما كما قلت لكم يا ولد ضحك عليه من عبر المواقع وهيبقى النساء والبنات زي بعض كده وكلهم ما فيش فوارق ولا حرام ولا حلال بقى، فمشى معه الفكرة دي في وسط الشهوات الموجودة في العالم الآن، يا ولد قبض وخلاص. إنما يعني فكرة هو يقتنع بها يدلل عليها أبدا. ولهذا أبو جهل ما أنكرها، أبو لهب ما أنكرها، أبو لهب ما أنكرها. سماء كما قال الأعرابي زمان زمان وهم يصنعون الأصنام، فقال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ البحر العذب والبحر المالح صدفة برضو. ها صدفة صح؟ صح، ده صدفة. الماء هنا عذب والماء هنا مالح صدفة. والتقيا بينهما برزخ لا يبغيان برضو صدفة. يا سلام، والماء ده خفيف والماء ده ثقيل برضو صدفة. صدفة، هذا كله صدفة. والشمس والقمر كل في فلك يسبحون برضو صدفة. والليل والنهار لا يختلفان منذ أن خلق الله الأرض وسبت إلى اليوم تجد نسقا واحدا برضو صدفة. والحر والشمس صدفة. هتقول له الصدفة ان الصيف ما حر هينزل فيه شتاء، وهتقول له صدفة ان الشتاء برد بيجي فيه حر. طب جا منين بقى خليفة الصدفة؟ هي الصدفة في الشتاء برد فقط. ولهذا الناس يقول لك السنة غير السنة اللي فاتت، صح؟ أو واحد يقول السنة اللي فاتت غير السنة اللي قبلها. طب منين جت صدفة؟ الصدفة دي تمشي على نسق واحد. إنما ليه كله بينتظر ايه؟ يقول لك طوبة، طوبة هينزل فيها وتبقى شمس، ونيجي في شهر صيف ينزل مطر. هذا صدفة. ولهذا الملاحدة لا حظ لهم، لا من نقل صحيح ولا من عقل ايه؟ ولا من عقل. عشان كده كانت مشكلة المشركين هي ايه؟ هي مش في ان الله خالق رزق محيي وميت، كانت مشكلة المشركين ان هم حق الله دوت اللي هو العبادة من ذكر ودعاء وكذا صرفوه لغير الله عز وجل، اشركوا مع الله غير، اشركوا مع، فعبدوا الصنم وعبدوا مين؟ وعبدوا الرب سبحانه وتعالى. ولما جم يعبدوا الصنم ما قالوش الصنم بيخلق، قالوا ده بيشفع لنا عند الله، بيشفع لنا عند الله. هذا مردود باطل، لكن لما تقارن بين قوله وبين قول الملاحدة فكما بين السماء والأرض. ولهذا المشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجوا من بري إذا هم يشركون إلى أن قال إيه دعوا الله مخلصين الدين. فرعون نفسه اللي بقي يقول أنا ربكم عشان أثبت لكم أن الملحدة دول غير صادقين مع أنفسهم. بقي طيلة عمر يقول أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى أنا ما علمت لكم من إله غير. ولما جاء طبق البحر عليه قال إيه قال إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل وأنا من قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلماذا تخرج من ملة الإسلام يا ملحد؟ عشان إرشاد ولا عشان بنت ولا عشان امرأة؟ تم تتزوج المرأة في على الإسلام، تم تكسب الإرشاد على الإسلام، إيه الإشكالية؟ ما احنا عندنا تجار كبار عندهم أموال لا تعد ولا تحصى ومسلمون، وعندنا من يتزوج أربع نسوة ومن المسلمين، مش عاجب مش مكتفي بأربع نسوة، طلقهم يا سيدي وهات أربع نسوة آخرين. لكن لا تكفر برب العالمين سبحانه وتخالف ما فطر الله الخلق عليه، ما فطر الله الخلق عليه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر. ولهذا الملاحدة لا عندهم شبهة ولا عندهم شهوة ولا عندهم شيء، ولهذا لا يسمع لهم، لا يسمع لهم مطلقا يا أخواني بارك الله فيكم. فإذا هذا الخلق دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل هو الخالق. ولهذا أبو حنيفة لما جاءه قوم من هؤلاء فالمهم عرضوا عليه فكرهم، فكرهم ان الكون ده ما فيش وما فيش وما فيش وما فيش وان ما في خالق ولا كذا. فالمهم قالوا طب سيبوني ايام كده افكر في في كلامكم ده. سابوا ايام وجوم وجاءوا اليه سالوا انت عملت ايه؟ قالوا والله انا تحيرت، انا من ثلاث ايام بفكر في مساله محيراني. قالوا له ايه ما حيرك؟ قال والله سفينه وجات على البر وحملت نفسها وشقت العباب وكذا وجاءت إلى البر الآخر وأنزلت البضاعة، فأنا مش عارف يعني بيقولوا ده زي. قالوا لكن هذه المسألة هي التي حيرتك، تريد أن تقنعنا أن سفينة حملت نفسها وجاءت وشقت العبابة وكذا حتى جاءت البر الآخر وأنزلت وكذا، أنت مجنون، هذا جنون، هذا في سفينة تفعل هذا؟ قال وكون كله يسير هذا المسير وتقولنا بأن خالق له غير الله سبحانه وتعالى، فاستبعد أن يكون هذا فيه سفين. وبرضه نقول للملحد اطلع بره المسجد ده وقف كده ووصل بيتك. توصل بيتك ازاي؟ كيف تصل بيتك الا بسؤال؟ انت جيت هنا كيف؟ او انت ذهبت الى كذا كيف؟ كيف كيف كل هذا؟ كيف كيف كل هذا؟ فولدك من اين وانت جئت من اين؟ ولماذا ولدك مثلك تماما من اين؟ ورتب الله الاسباب بالمسببات من اين؟ تضع البذرة تصبح حبة من اين؟ من اين هذا كله؟ فهذا الكون الفسيح بما فيه من سماوات وأرض وجبال وطيور وحيوانات وإنسان، كل هذا يا إخواني بارك الله فيكم كان صدفة. وكما أن الكون هذا يمشي على نسق لا اختلاف فيه ولا تضاد، فاعلم أن شرع الله يمشي على نسق لا اختلاف فيه ولا تضاد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى لما الله يقول في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين فاعلم هذا، واعلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين ده فين؟ ده فين؟ في الولد والبنت الإخوات. لكن لما يكون الرجل هو الأب والأنثى هي الأم يبقى لكل واحد منهما السدس. أنتوا ليه خدتوا للذكر مثل حظ الأنثيين وشنعتم إن الذكر مثل حظ الأنثيين والمرأة والمرأة؟ ما هي دي المرأة هو؟ فلكل واحد منهم السدس. ما هي المرأة اهو فهم شركاء في الثلث. ما هي المرأة اهي اللي ممكن تزيد على الرجل بل ممكن تحرم الرجل، فيأخذ التركة مين؟ المرأة، ولا يأخذها ولا يأخذها الرجل، محجوب رجل محجوب. وهكذا إذا ما أبقت الفرائض اللي فيها بنات وأخوات، بنت وأخت وأخ، بنت وأخت وعم، بنت واخت وعم، قسم المساله ادى ذكر وانثى، انثى انثى ذكر، نشوف كده بنت اخت عم، التركه البنت لها النصف والاخت لها، فين الذكر؟ راح راح. يبقى طاره يكون الذكر مثل الانثى، وطاره يكون تكون الانثى اكثر من الرجل، وطاره تحرم الانثى الرجل، وطارة يكون الذكر مثل حظ الأنثى. والحالة اللي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ديت، المرأة دي حقها خالص لنفسها، ولما الزوج هياخذ النصف والمرأة تاخذ، الزوجة تاخذ الربع مثلا في كذا، فلأن الذكر يأخذ النصف وينفق على أولاده وأبنائه، إنما ربع المرأة ربع خالص لا شريك فيه لأحد. ولهذا زوجة الزوج لا يجب عليها النفقة على الأولاد، بينما النفقة على مين؟ فليه لف ودوران والكفر والضلال، ولا نرجع إلى شريعة الرحمن، ونقول كما قال الواحد الديان: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئكم مفعلون. لك لا، إحنا مش منؤمن بالقرآن ده، مش منؤمن بالقرآن. ليه؟ لماذا لا تؤمن بالقرآن؟ كذب، أرنا كذبة، حاشا. متناقض، أرنا تناقضة. لا، ده في تناقض، تناقض في رأسك أنت، ليس في القرآن تناقض، إنما التناقض في رأسك أنت، في من علمك هذا، هذا التناقض في رأسك أنت، أما في حقيقة ذلك. ولهذا المشركون العرب الأقحاح اللي هم أهل فصاحة ما قالوا مرة القرآن في تناقض، ما قالوا مرة القرآن في تناقض، ولم يحتجوا عن نبي. إنما تعرف ماذا قالوا؟ قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا. لأن من سمع القرآن أثاره القرآن، من سمع القرآن أثاره القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وميراث الإخوة من الأب، في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
أنا ما أدري الملاحدة دول متزوجون، وإيه اللي يمنع أن جارة يأتي المرأة يقول بس سيبها كده اللالة دي، تركها لو مغزى يعني، ها هيقول عقد بينه وبين المرأة دي لا تحل؟ مين اللي قال لا تحل؟ القرآن أنت تكذبي، الرب أنت لا ت... لا لا لا. ولا هم ما بيتجوزوش، الظاهر ما بيتجوز، ما أصلا هتتجوز على كتاب مين بقى؟ وعلى سنة مين؟ ولا على قول مين؟ ما فيش دين، يبقى اتجوز ليه؟ ولا ما عايشين ازاي دول؟ طب ولو جاء أمه يزني بها واحدة يقول له بقى هيمنعه هيقتله؟ تقتله ليه؟ هنقتله، سنقتله. ليه بتقتله؟ براحته، ما فيش دين ولا عرف. هو أنت منعته يرجع لدين، هيرجع لعرف؟ انا عايز افهم، انت هتمنع الشاب ده عن امك ازاي ولا عن اختك؟ ولا انت مالكش ام ولا اخت؟ ولا انت عايش ازاي بالظبط؟ حرام. احنا بنمنع بايه؟ بحرام وحلال. بنمنع بحرام وحلال، بنمنع بقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاخت عندنا حرام، والام حرام، وبنت الاخت حرام، وبنت الاخ حرام، كل هذا حرام، والعمة حرام، والخالة حرام، لكن بنت العمة حلال، بنت الخالة حلال. عرفنا ذلك بالقرآن. انت ما عندك قرآن، فما ادري. طب انت تمنعني اخذ مالك اللي في جيبك ازاي؟ باي دليل؟ بس نبقى هدوء كده يعني، ما تضربنيش. انا اخذ فلوسك اللي في جيبك، هتمنعني ليه؟ انا غلطان في ايه؟ انا عايز افهم، انا غلطان فيه؟ انا هاخد فلوسك اللي معاك، انا غلطان فيه؟ انا هشغلك ولا اعطيك اجرك؟ انت مش موظف برضه ولا ما بيشتغلوش برضه دول برضه، ولا ما عندهمش فلوس يا جماعه؟ هما ما عندهمش فلوس، انا شغله عندي ومش هديله اجر، هيطالب باجره ازاي؟ اديني حقي. حقك مين اللي قالك ان حقك ده فلوس هتاخدها ازاي؟ انا اشتغلت، انت غبي، سخرتك كالحمار واشتغلت روح يض. هو الحمار بياخد عليك، هو الواحد ما لقى حمار في الطريق وخده وحمل عليه كده وفي النهايه سابه، الحمار هيجي البيت وانا عايز الاجر؟ ما اقول بقى حقك منين؟ اعطي الاجير قبل حقك بجيب عرقه؟ ده كلام النبي مش كلامك انت. الظلم ده القران اللي بيقول الظلم مش انت. فقول لي بالظبط انت هتعيش ازاي يا ابني؟ هتعيش ازاي؟ هتركب القطر؟ هتدفع تذكره ولا مش هتدفع؟ هتدفع بقى ليه؟ طب ما تدخل فلوسك وخلاص، ده مشاع عام، القطار بتاع الناس كلها. طب هيجي الكمساري ديك مخالفه وهتسجن، هتقول ايه؟ كيف تستقيم حياتك في لحظه من اللحظات؟ انت يا ابني في دوره الميه، انت بتغسل يا له؟ انت بتغسل نفسك يا ابني؟ قول لي بتغسل؟ طب بتغسل ليه؟ طب بالشمال ولا باليمين؟ انت بتغسل ولا بتلحس؟ ما احنا عايزين نعرف باليمين ولا بالشمال. طب بتعمل ايه بالظبط؟ عايزين حياتك دي ماشيه ازاي، حياتك دي ماشيه ازاي. طب انت تشرب خمر؟ طب ايه الفرق بين الخمر والعصير؟ اذا الحياه كلها والهدف في النهايه هي المقابره، هو كده وبس. عجبك عجبك، مش عجبك مش عجبك، هو كده وبس. دي القضيه دي مش محتاجه. اللي بيجي مثلا يخالفنا يقول لنا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ما يجوزش، اهو اسمها مساله ايه. لكن انت جاي اصلا فين؟ حائط صد جاي الملحد ده يتكلم في خلق اللي ما انكره ابو جهل، اللي ما انكره كل الاقوام الذين دعاهم الانبياء، الا ما كان من فرعون مكابره. والا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. يبقى دي قضيه خسرانه بكل وجه من الوجوه، قضيه خسرانه. المعتزلي اهو بيقول عندي ادله، لانه مؤمن بالقران في الجمله، والخارجي عنده ادله، والصوفي عنده ادله، لكن انت ماذا عندك؟ انت ماذا عندك؟ لن نناقشك في دين، هنناقشك في دنيا. يلا في دنيا كيف تستقيم دنياك؟ انت مش موظف؟ لن اعطيك حقك. ازاي يعني؟ تقول اصل ده عقد بيني وبينك. طب وماله ولو عقد؟ انا خائن، انا كذاب. لا بس العقد شريعه. هو انت بتقول شريعه برضه؟ انت بتقول شريعه؟ لا بس احنا اتفقنا وانت خنتني. انت بتقول خيانه؟ بس اقول لك ايه، تسلم. اقول لك تسلم وهديك ردك. اما تسلم هتيجي بموجب اسلامك واسلامي تطالبني براتبك، وتقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هتجي طيب هتقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، مش مديك رغم هذا، خلاص بيني وبينك الله، عند الله تقتمع الخصوم، وساخذ يوم القيامه من حسناتك. لما اخذ منك في الدنيا فساخذ من حسناتك. فالذي يصبرني على الا اقتلك هو احتساب الاجر عند الله. يبقى هذا هو. تاتي تنظر الى امي الى اختي اقتلك لو انك تعتدي، ومن قتل دون عرض. يبقى تستقيم حياتي بماذا؟ اشرب هذا ولا اشرب الخمر، لان الخمر يذهب بالعقل، واذا ذهب عقلي لعب بي الصبيه. فالقران حافظ على عقلي وحافظ على نفسي وحافظ على عرضي. يا ولد معلش يعني يا اخواني، يعني قد اتجاوز بعض الشيء، لكن بعض هؤلاء قد يريد هذا السؤال. انا عايز افهم، لو ان شابا جاء يلوط بك تمنعه ليه؟ لان اللواط حرام. تمنعه ليه؟ هو مزاجه عايز كده. انت هتمنعه ازاي؟ زي اللي بيجوا في التلفزيونات، لو قام رجل وقال هذا انت تمنعه كيف؟ باي حق تمنعه؟ باي حق؟ ها باي حق تمنعه؟ يبقى اذا ضاعت الحياه وضاع كل شيء. ولهذا هؤلاء ما يستقيمون مع عقل، اي عقل، عقل مشرك، عقل بوذي، عقل مجوسي، عقل نصراني، عقل يهودي، كل هذه العقول ترفض ان يقال بالالحاد. ولهذا الملحد عدو لكل دين ولكل عاقل، وهو اصلا عدو نفسه، اذ نفسه في الحقيقه لا تقبل هذا. لكن كما قلت لكم الشباب كثروا في الجامعات وفي هذه الأشياء اليوم، لأن هذا مرتع للشهوات لا قيود، وبالتالي مرتع للشهوات، يفعل أحدهم ما يشاء تحت ما فيش إله، ما فيش حرام، ما فيش حرام ولا كذا ولا كذا إلى آخر ذلك. واضح يا أخواني؟ هذا رد يعني يسير سهل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة، وأقربهم البنوة ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأب ثم الجد من الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك، ثم المولى المعتق ثم عصبته كذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال الشارح: هذا الحديث من جوامع الكلم، وفي رواية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخره. فتحرم الأم بالرضاع كما تحرم بالنسب، وكذا الجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلنا، والأخوات من كل جهة، والعمات.
فالأم من الرضاعة تحرم كما تحرم الأم من النسب. فأمك التي أرضعتك 5 رضعات متفرقات، هذه أمك، وابنتها أختك، وهذا التحريم مقتصر على من رضع، ليس من لم يرضع وإن كان أخا لمن رضع. فمحمد وعلي، رضع محمد من خديجة، يصبح محمد ابنا لخديجة، وأبناء خديجة إخوة لمحمد، لكن علي ليس له علاقة بهذا. نعم.
وكذا الجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من كل جهة، والعمات وعمات الوالدين وإن علوا، والخالات وخالات الوالدين وإن علوا، وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهن وإن سفلن، وأم الزوجة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب، فيحرمن بعقد النكاح. وأما الربائب وهن بنات المرأة من غيره وبنات أولادها وإن سفلن، فلا يحرمن إلا بعد الدخول. وزوجات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد. وكذا حلائل الأب والأجداد وإن علوا، وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، كالأختين من نسب أو رضاع، الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم. فكما أنه يحرم عليك أن تجمع بين الأختين بعقد النكاح، فكذلك لا يجوز أن تجمع بينهما في ملك اليمين بالوطء، يعني تطأ هذه وتلك. نعم، لا يجوز. نعم، تحرم بالوطء في ملك اليمين، وكل ما تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، أي لا يجوز الإنسان أن يملك أختين يطأهما بملك اليمين. لما يملكهم غير وطء ما في إشكالية، لكن أن يطأ هذه وتلك لا، كما يحرم عليه في النسب. فالقاعدة الكلية، استثنى منها صور قليلة جدا، القاعدة الكلية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فعمها من الرضاع كعمها من النسب، وخالها من الرضاع كخالها من النسب، وأمها من الرضاع كأمها من النسب. ولهذا الرجل من الرضاع اللي هو الأب، يعني من الرضاع، لو تزوج غير المرأة التي رضع الإنسان منها، تزوج 3 نسوة أخريات وأنجب من كل واحدة أولادا، صار الأولاد إخوة لمن رضع، إخوة لمن إيه رضع. نعم.
قال الحافظ ابن رجب:
هل تركت الشريعة شيئا؟ سبحان الله، ما تركت الشريعة شيئا أبدا، الحمد لله. نعم. نعم، قبل العقد، يعني قبل العقد، أقصد قبل العقد، يعني يبتعد أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لما جاء أظن إيهاب بن عزيز وسأله عن امرأة دعت، يعني أنا أرضعته والتي يريد أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، بخلاف ما لو دخل بها ومن 10 سنوات والمرأة موجودة هذه التي تقول، وكانوا سألوها فقالت أرضعت مثلا مرة أو مرتين أو ما أرضعت، ثم جاءت بعد 10 سنوات نتيجة خلاف حصل، فقالت أنا أرضعت هذه الفتاة مثلا أو هذه البنت 5 رضعات أو 10 رضعات، هذه متهمة، ما لم يثبت صدقها لا يعول على كلامها، لأنها متهمة في هذا. نعم نعم نعم. Thank you. نعم ما يدخل تحت مسمى كسب الأب هذا للذكر فيه مثل حظ الأنثيين، وأما ما لا يدخل تحت مسمى كسب الأب ويدخل تحت مسمى كسب الأولاد فليس فيه نصيب إلا لمن دخل في الكسب، من دخل في الكسب دخل في الميراث. وعليه الأب مثلا ترك مثلا وليكن 10 أفدنة، هذه الأفدنة هي كلها من عمل الأب، ثم لما مات الأب صار 10 أفدنة 20 فدانة، يبقى أنا نتوارث في 10 أفدنة، ثم بعد ذلك 10 أفدنة الأخرى اللي من كسب الأولاد، الأولاد ينظر إن دخل في 10 أفدنة كسب الأرض، يعني كانت الأرض بسهم، يبقى نقدر ما كان من سهم الأرض ونقدر ما كان من سهم التعب. يبقى ننظر هنا كل واحد يأخذ حقه، فلا الأخت تأخذ في سعي أخيها ولا الأخ يحرم الأخت من سعي أبيها. واضح؟ يبقى عايز حسبة ويجلس هؤلاء جميعا ويميز بين هذا وذاك. نعم نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح: قوله هو حرام أي البيع. زاد أبو داود: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وفي الحديث إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم.
قال ابن إذن البيع هذا حرام، إذن بيع المحرم لا يجوز، فمن البيع المحرمة بيع المحرم، فكل محرم لا يجوز بيعه. بيع التمثال، بيع الخمر، بيع لحم الخنزير، كل هذا محرم، فلا يجوز بيعه. نعم حرام كذلك. نعم.
قال ابن رجب: ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور والآلات والملاهي المحرمة.
وآلات الملاهي المحرمة. نعم. كتب الشرك لا يجوز بيعها، والسحر والبدع، كذلك الصور التماثيل يعني، وآلات الملاهي المحرمة. يعني القاعدة ما حرمه الشارع لا يجوز بيعه، لأن هذا بيع محرم، ما حرم الشرع هذا لا يجوز بيعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قد يستعمل أحد المباح في محرم، فلا يجوز بيع المحرم ولا المباح لمن يستعمله في حرام، ولهذا لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وأنت تعلم أن يتخذه خمرا هذا ما يجوز. بيع العنب جائز مباح، لكن لمن يتخذه خمرا يبقى هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. أخرجه البخاري. قال الشارح: هذا الحديث
الخمر من أي مادة أخذت؟ الخمر خمر من أي مادة أخذت؟ هي خمر، والخمر كله لا يجوز بيعه، سواء من عسل، سواء من تمر، سواء كان من حشيش، سواء كان من بودرة، سواء كان من حقن، كل هذا حرام. نعم.
قال: هذا الحديث أصل في تحريم جميع المسكرات المغطية للعقل.
تمام. لأن النبي قال: ما أسكر كثيره فقليل حرام، وقال: كل مسكر حرام، وبالتالي لا يجوز بيع شيء من المسكرات أبدا من أي مادة كانت. لا ننظر إلى المادة، ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى كونها مسكرة أم لا. بعض الناس يسأل مثلا عن جوزة الطيب. جوزة الطيب هذه العلماء يقولون يعني هي مسكرة وبالتالي بيعها ما يجوز. أما استعمالها فهذه إذا كان الإنسان يستعملها على وجه تتلاشى به بحيث لا يكون كثيره حراما فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن بيعه على كل حال لا يجوز، بيعه على كل حال لا يجوز. نعم.
وفي الح
نعم إذا كان كثيرها بالنسبة للبيع ما يجوز، ما يجوز أن يضعها في مع هذا ما يجوز.
قال وفي الحديث الآخر كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وقد اختلف العلماء في التنباك ونحوه، فقال بعضهم يكره وحرمه بعضهم وهو الصواب لأنه من الخبائث ومفاسده كثيرة.
نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء
قال تعالى في سورة استجد ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هل هذا في أن الله عز وجل هو يريد ظلم العباد فجعل هؤلاء مهتدين وجعل هؤلاء ضالين ولو شاء الله لآتى كل نفس هداها؟ هذا ما يقوله من علم الرب سبحانه وتعالى وأوصاف، إنما الآية في بيان قدرة الله، أي أن الله بقدرته لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين ولا جعل الناس كلهم أمة واحدة ولا جعل الخلق كلهم ملائكة وهكذا لو شاء الله عز وجل، فهذا بيان في قدرة الله. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، أي ولكنني تركت الخلق لإرادتهم ومشيئتهم التابعتين إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنزلت إليهم كتبا وأرسلت إليهم رسلا يهدونهم إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. أنا بأقول هذا نار وهذا ماء، احذروا النار واشربوا الماء. فجاء واحد فوضع يده على النار وأمسك، من الذي ظلم؟ من أمسك ولا من وضع؟ إذن الله عز وجل جعل في الكون هديا ومهديا، جعل في الكون الحق والباطل ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر وهكذا. إذن هذا الحكمة علمها الله، فلو كان الله ظالما ما أنزل كتبا، ولو كان الله ظالما ما أرسل رسلا، ولو كان الله ظالما ما تاب على مسيء، ولكن الله يتوب على من تاب فأنزل شيء امتحان. هذا اللي بيضع الامتحان لأحد وفينهم الناجح ومنهم الراسب ده ظالم. احنا عايزين واحد كفاءة، احنا عايزين واحد كفاءة، فبنعمل امتحان. هل يقال ليه يا مع ان اللي وضع الامتحان لو شاء لجعل لغشش الجميع كله نجح؟ بالعكس. فالان اللي بيضع الامتحان، اللي بيضع الامتحان وامتحان صعب عشان المهمة صعبة لكي يميز بين المجيد وغير المجيد ايقال ظالم. لكن الوضع الامتحان لو شاء لجعل الامتحان كله سهلا، فهل لما وضع اسئلة صعبة ليتميز حصيلة ما عند هذا لأنني أريد رجلا جيدا في هذا الباب هل يكون ظالما؟ كذلك رب العالمين. فحديث عن القدرة وحديث عن الحكمة. أما القدرة فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا أتى كل نفس هداها، ده بيتعلق بالقدرة. وأما الحكمة فالله عز وجل خلق جنة ونارا وخلق لدي أهلا ولهذه أهلا، ولكن هذا لا يكون إلا بعمل. فلما خلق الناس ما تركهم سودا، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب. فأيكون ظالما ما وضع؟ اعتبر بقى الوضع الامتحان ظالم، يبقى الوضع الامتحان ايه؟ ظالم، هذا ظالم لأن وضع الامتحان. إنما نريد كفاءة، ولهذا الغش إجرام، تغشيش الطلاب ليستوي المجتهد بغير المجتهد هذا إجرام. ليه؟ لأنه يسوي المجتهد بغير المجتهد، وبالتالي سيكون عند الطبيب الفاشل والمدرس الفاشل. فلما أنا أجعل امتحانا أتبين لي المؤهل من غيره ورصب 50%، يكون ظلما أو يكون عدلا؟ الظلم أن تسوي بين هذا وذاك، والعدل أن تعطي كل حق واحد حقه مستحق. لكن ما تجيبش واحد ما درس ولا له مدرس ولا شيء تقول تعال ادخل الامتحان وارصب، لا. لكن لما يبقى عندك سنة دراسية وعندك مدرسين للجميع وعندك مواد دراسية للجميع وعندك مناهج للجميع، وهذا اجتهد وهذا نام ووضعت امتحانا، هذا الامتحان قائم على مراعاة الفروق الفردية وكذا، ونجح من نجح ورصب من رصب، فلا يكون ظلما بل هو قمة العدل. والظلم ما كان خلاف ذلك. يبقى في فرق بين حديث عن القدرة وحديث عن الايه؟ الحق. كما ان الله قاله لو شاء الله لله ملك السماوات يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ثم لو شاء الله لجعل كل ذكور او كله اناثا او كله كذا او كله كذا او كله كذا، ولكن لحكم. فالعقيم لحكمه، والذكور لحكمه، والاناث لحكمه، والجمع بين الذكور والاناث لحكمه. ده رجل فقير ويرزق 10 من الولد، مش لاقي ياكل، يجي يستفتيك في ايه؟ هل انزل الجنين؟ ما عدتش قادر يا شيخ. والاخر ثري عنده ملايين ممليانة ونفسه ولد، نفسه ولد. الله له حكمة، ليتعبد العقيم عبودية خاصة بعقمه، وليتعبد الفقير عبودية خاصة بفقره، ولتجري صنوف العبودية على كل من. ففرق اذن بين الخلق وبين الحكمة. إنما الظلم أن تعمل فيحبط الله عملك بلا محبط. إنما من جعل لك الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة والحسنة إلى 700 ضعف ظلمك. إنما من أرسل إليك رسل وأنزل إليك الكتب ظلمك. إنما من كلفك بتشريع إذا كنت مكرها أو ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا تحاسب ظلمك. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وبدل من واحد يتبع النصوص ويعمل، لا، يورد النصوص على هذا خلاص. وبعدين أنت أصلا لا تؤمن بالقرآن، على ما تأتي بآيات من القرآن؟ أنت لا تؤمن به أصلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. قال الشارح: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كله.
الله أكبر، الله أكبر. جامع لأصول الطب، لأن الطب يا أخواني يقوم على ماذا؟ على الوقاية، ويقوم أيضا على استفراغ الفضلات، وهذه أيضا مما يراد بها على الملاحدة اللي يقولون الخلق ده صدفة. صدفة صدفة، لأنهم لا يمكن إنكار أن في خلق، في خلق، في خلق، كان من أين يقول لك صدفة؟ طيب، الذكر عند الإنسان عضو واحد صح؟ يخرج منه إيه؟ بول، مذي، ودي، مني. متى يخرج البول؟ ومتى يخرج المني؟ ومتى يخرج المذي؟ ما الذي يحصل لك حتى يكون الخارج بول فقط؟ ليه ما يخرجش مني؟ ولهذا الرجل لما يبلغ مبلغا كبيرا في السن، في السن ما عنده مني خلاص، ضعفت قواه، يتبول ولا يحصل مني. طيب المني بيخرج بداع معين من مكان معين، والبول يخرج بداع معين من مكان معين، تمام، والمذي يخرج بداع معين من مكان معين. لماذا لا يكون كل الخارج منيا أو بولا أو مذيا أو وديا؟ ولهذا الشريعة خالفت في الأحكام، فالبول نجس، وإذا أصاب بدنك وجب غسله، مع أنك لا تغسل إلا محل الخارج فقط. والمني طاهر. لو أصاب بدنك وصليت صلاتك صحيحة، ثوبك وصليت صلاتك صحيحة، لكنك تغتسل منه غسلا كاملا. المني طاهر وهو خارج وفيه غسل البدن، والبول نجس وفيه غسل المحل، ما نقول غسل الذكر، غسل الذكر في المذي غسل الذكر، والبول غسل المحل، والمني غسل البدن، والكل واحد، والكل من محل واحد. ألا أيتها الصدفة، أخبريني عنك، أخبريني، هذه فضلات تخرج من الذكر، تعالى فضلات تخرج من البدن، العرق، العرق من البدن، وما ذكرنا من الذكر، والدمع من العين، والمادة الشمعية من الأذن، والمخاط من الأنف، واللعاب من الفم. ألا أهن يا صدفة، أهن يا صدفة، فين الصدفة دي؟ الفضلات متنوعة والبدن واحد، فين المخازن بقى اللي جوه دي؟ المخازن دي فين؟ ومن اللي بيوجهها؟ أنت أيها الملحد تقول فادمعي يا عين ولا يخرج إلى الدم، بل إن الدمع أنواع، وابن القيم يذكر أنواع الدمع، فدمع حزن ودمع فرح، فرح فدمعت عيناه، حزن فدمعت عيناه، بلغ الحزن فتحجرت عيناه. قالت عائشة: فبكيت ليلتي ويوم وليلتي وكذا حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. طب لكن لما جاء النبي وأخبرها الخبر ماذا قالت؟ فقالوا: صدمعي حتى لا أحس منه قطرة واحد. ولهذا تجد حديث فظيع، وابن واحد وكلنا بنبكي والرجل جالس لا يبكي كده مع نفسه، يعني وهذا الرجل ما حزن. فإذا بلغ الحزن هذا بلغ. فقل لي بقى، لماذا الأذن فضلات، والأنف فضلات، والفم فضلات، والجلد فضلات، والذكر فضلات، والدبر فضلات، كل هذا فضلات، فضلات خوارج من بدن واحد، بدن واحد. إذا خرج شيء من الدبر، دبر الإنسان، كان مستقذرا، مع أنه يأكل ماذا؟ ما لذ وطاب، ما لذ وطاب، إلا أنك لا تطيق رائحته. وأما البهائم فتأكل من خشاش الأرض، وما يخرج منها ليس كذلك. ولهذا هو طاهر، ما يخرج من البهائم طاهر، وما يخرج ممن يأكل أشهر أطعمة، يروح يدفع في مطعم دفع له 3000 جنيه والخارج منه نجس. ينتقي الطعام والخارج نجس. سبحان الله، سبحان الله. فما الذي يحصل في البدن حتى يخرج المني، وما الذي يخرج في يحصل بدن حتى يخرج المذي؟ والمذي بشهوة والمني بشهوة، وتختلف استجابة الجسم فيهما. أما شهوة المني فيستجيب الجسم كله، وأما المذي فمحله الذكر. ولهذا كان الغسل في البدن في المني، وكان الغسل للذكر في المذي. فقل بالله عليك أيها الملحد، وأنت لا تؤمن بالله، كيف يكون ذلك؟ تأتي بقى تقول لي الله بيقول ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. ارجع إلى العلماء، هو لا يؤمن بذلك. طب الله قال فعل أخرى، هو أصلا لا يؤمن بالقرآن، إنما أملي عليه، خذ الآية يحفظها ويورد الإيه الإشكالات والتشكيكات على الناس بس، لكن خذ القرآن كله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الضال ليس بجبر الله له، لكن لما زاغ. طب والذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى زادهم هدى بعد إيه؟ بعد أنا سلكوا هذا الطريق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء.
صح، راعي ما يدخل بطنك يحصل لك الوقاية إن شاء الله من كثير من الأمراض. نعم.
قال محمد بن واسع: من قل طعامه فهم وأفهم. وقال مالك بن دينار: لا ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة.
نعم.
وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الذين غذوا بالنعم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. قال رحمه الله تعالى: الحديث
ولهذا أصبح اليوم الطب الحديث يقول لك إيه، لا بد احضر السمنة، احضر كذا وكذا، يعود بك إلى ماذا؟ إلى بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. نعم.
قال الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح: النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي وعملي.
نعم.
وفي الحديث الآخر: آية المنافق ثلاث.
النفاق نفاقان: أكبر يخرج من الملة، وأصغر لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر ما تعلق باعتقاد، فمن اعتقد في قلبه الكفر فهو كافر، وإن أظهر الإسلام فهو منافق، فيكون في الظاهر له حكم المسلمين وفي الباطن كافر. ولهذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكذلك إذا فرح بنصرة الكفار وحزن على نصرة المؤمنين للدين فهذا منافق نفاق اعتقادي، منافق نفاق اعتقادي، وهكذا. فالنفاق الاعتقادي محله القلب، هذا محله القلب، فيبطن الكفر ويظهر الإسلام. نفاق العملي نفاق أخلاق، نفاق عملي كما يقال، نفاق أثر، أن المسلم يكون على أخلاق المنافقين التي منها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، باجتماع حديثي الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهذا يسمى نفاق أصغر. ولهذا قول النبي: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني من جهة النفاق العملي، يعني فيه أخلاق المنافقين كاملة كاملة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، ما الذي تبقيه؟ هذا مسلم على أخلاق الإسلام، كاذب في حديثك، خائن، فاجر في خصومتك، تعد وتخلف، فهذه خصال عظيمة، هذه خصال المنافقين. أما المسلم إذا حدث صدق، وإذا عاهد وفى، وإذا ائتمن أدى، وإذا خاصم أنصف مع الخصم. ولهذا يظهر الإنصاف الحقيقي فين؟ مع الخصم، ليس مع الحبيب، إنما مع الخصم. ليه يا أخواني؟ لأن الداعي يدعوك إلى أن تفجر معه، فرصة، فرصة تتغلب على خصمه، تتغلب على خصمك، لكنه بالكذب، لكنه يغيب عنك ديانتك اللحظة هذه، لكن يأتيك الشيطان يقول: هو أصلا ضل، سقوطه بركة، فأكذب وأعلو عليه وأفجر وأعلو عليه ثم أستغفر الله. هذا ليس أصل المؤمنين. وإنك ستبتلى، واعلم أنك تنصر على خصمك بتقواك لله، وليس بفجورك ولا بجلب القوى، إنما النصر من عند الله. وإن أعظم ما تستجلب به النصر على خصمك تقواك وخوفك من الله فيه، هذا هذا أعظم. قال تعالى: وقد ربنا على هذا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وإذا قلتم فعدلوا. حتى مع الكفار لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى اللي هم من بقى ذلك بأن من القسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول اللي هو النبي ترى عيونهم تفيض من الدمع. جنس النصارى أقل حنقا من جنس اليهود، لكن ليس في هذا مدح للنصارى وإن بقوا على الكفر، إنما مدح في موضع وهو ذلك بأنهم خسيسين وربنا ولم يستجبون وإذا سمعوا إلى ما وإذا سمعوا منزل الرسول طرع عنهم تفضل مضمع حزن لا يجوا ما ينفقون. وإذا قال نعم سمع منزل الرسول طرع عنهم تفضل مضمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاغفر لهم فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى هؤلاء هم الممدوحون. أما باعتبار جنس الكفار بعضهم أشد كفرا من بعض، بس فاليهود أشد كفرا من النصارى، هذا غاية ما فيه. لكن فيه يعني مدح للنصارى بعموم؟ لا، إنما المدح لمن آمن من أهل الكتاب أمة قائمة. نعم.
قالوا في الحديث الآخر: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم رواه مسلم.
نعم.
قال: فالاعتقادي والنفاق الأكبر وصاحبه مع الكفار مخلد في النار. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والنفاق العملي هو النفاق الأصغر وهو من أكبر الذنوب.
نعم.
قال رحمه الله:
هؤلاء المنافقون إذا أظهروا الإسلام وليس منهم ناقد ظاهر فأولئك حكمهم أنهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولهذا الصلاة والدفن في مقابر المسلمين والميراث كل هذا مبناه على الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 49. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الشارح: هذا الحديث أصل عظيم في التوكل، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.
قد جعل الله أي فهو كافيه سبحانه وتعالى، من يتوكل على الله فهو حسبه كافيه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
نعم.
قال وحقيقة التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار.
نعم، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يجوز تقول أتوكل عليك، لكن أوكلك ماشي، لكن ما يجوز أتوكل عليك، لأن التوكل هذه عبادة قلبية، عبادة القلبية هذه لله سبحانه وتعالى. ولا تقول أتوكل على الله ثم عليك، أتوكل، فإن التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل والحسب وكذا كله لله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك والذين آمنوا الله، الله الله حسبك وحسب الذين آمنوا، وليس أن المؤمن حسب النبي والله، الله والمؤمنون حسب النبي. لا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من، فمن ومن اتبعك من معطوف على الكاف هنا، حسبك الله ومن، يعني الله حسبك وحسب من وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهذا الاعتماد يكون. لكن أن توكل أحدا ما في إشكال. نعم.
قال: وحقيقة التوكل والاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. وقال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. واعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الطير تغدو في طلب رزقها، وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال يوسف بن أسباط: كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
يعني من زعم أن التوكل ينافي العمل أو ينافي السعي الأرزاق، أنا توكل على الله والله مقدر أرزاق ولهذا أنام في بيت ورزق يدخل، لا، اعلم أن التوكل لا تنفع مع سب، بل إن سلامة القلب إنما تكون بالأخذ بالأسباب وعدم الالتفات إليها، تأخذ السبب ولا تلتفت إليه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ليه ترجعوا، أنت تأخذ بالأسباب لكن القلب متعلق بربي الأسباب سبحانه وتعالى، لأن السبب لا يعمل وحده إنما بإذن الرب سبحانه وتعالى. فمن قال نتوكل ولا نعمل فقد خالف الشرع، ومن قال نعمل ولا نتوكل فقد خالف التوحيد. وأما من اجتمع له التوكل وهو اعتماد القلب والأخذ بالأسباب فقد اجتمع له التوحيد والشرع. قوم قالوا نأخذ بالأسباب ولا نتوكل، احنا نعمل اللي بيزرع يحصد، ما في حاجة اسمها توكل على الله، واللي يسعى في كذا سيحصل كذا، ما في حاجة اسمها توكل على الله سبحانه وتعالى. طب النبي أخذ بالأسباب صح يا أخواني، وهاجر حتى أتى غار حراء واختفى فيه، هذا الأخذ بالإيه؟ جاء المشركون فوقفوا على الغار، فين بقى الأسباب؟ الآن النبي في الغار أخذ الأسباب واختفى وأمر عمرو بن فيرة أن يخفي المعالم وكل جميع الأسباب المادية القائمة على التدبير والدقة أخذها رسول الله، حتى وصل المشركون إلى ماذا؟ إلى الغار. حدش سبب هم في الغار، هم في الغار والمشركون على رؤوسهم، حتى قال الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه، ما فيش فعلا نظر أحدهم تحت قدميه، ماذا قال النبي؟ هنا بقى التوكل العظيم مع الأخذ بالسبب، إلا أن السبب لا يلتفت القلب إليه، يلتفت إلى مين؟ إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، لا أبو بكر ولا أحد، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبنا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. إذن توقع، هنا يأتي توفيق الله، هنا يأتي فضل الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أخذ محمد صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب ورمى بها، ما كانت الحفنة هذه لتصيب كل عين، لكن كان من النبي السبب وكان من الله الإصابة في كل عين. فالاعتماد على السبب فقط يتنافى مع التوحيد، والاعتماد على التوكل وترك السبب يتنافى مع الشرع الأمر بالأخذ بالأسباب. والأخذ بالسبب والتوكل على الله والتعلق القلب بالله موافقة للشرع والتوحيد. نعم.
قال: وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بلى أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله.
أي نعم، وليس الذي ينام في البيت أو يجلس على الأرض ولا يلقي الحبة في الأرض ويقول تخرج، لا، إنما الذي يختار البذرة الصالحة ويهيئ الأرض لتكون صالحة ويرمي بذرته ويتوكل على خالقه سبحانه وتعالى. قال تعالى سبحان الله، وهذا رد أيضا على الملاحدة: أفرأيتم ما تمنون؟ المني هذا، ما الفرق بين المني والمخاط؟ أو ترى المخاط أو النخاعة تشبه المني، بيضاء مثلا، شبه بيضاء قوية كذا، لكن لو هل يكون الولد من هذا المخاط أو من هذه النخاعة أو النخامة، هل يكون الولد منها؟ إنما من المني. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا العالم بقى، إذا كان الملاحدة دول يؤمن بعالم متقدم وأمريكا وفرنسا وكلام ده كله، سمعتم عن مصنع في العالم يسمى مصنع المني؟ فيه اتفضل أنابيب، جاتك الهنا، اتفضل أنابيب. ايه بيعملوا مني؟ اطفال الانابيب مني؟ اشرح لي كده اطفال الانابيب. لا اشرح لي الاول اطفال الانابيب، اشرحوا لي، اشرح لي كده طفل الانابيب ده جاي منين؟ طفل الانابيب ده تعرف العمليه اللي بيحصل بها طفل الانابيب؟ تعرفها ولا ما تعرفها؟ في اطفال انابيب، في لكن تعرفها؟ تعرف الطريقه؟ قول كده الطريقه. طب امال امال بتستشكل ليه؟ لما انت بدكتور لما انت لست دكتور، وما بتتكلم فيها كيف؟ اي كيف؟ نعم، المنية هذا الطفل امير كيف يجي؟ يعني بيجيبوا انبوبة مع انبوبة يبقى طفل؟ بويضة مين؟ اللي هي منين دي؟ خلق مين ده؟ في مصنع مين؟ في مصنع مين؟ لا ما احنا طيب انا هسأل نفسي، بارك الله فيك، وانت تعلم. ادى البويضة من عند المرء، وادى الحيوان المنوي من عند الرجل، بس هو كل المسألة ايجاد بيئة مناسبة لهذا الالتقاء فترة من الزمن، ثم بعد ذلك تزرف، يبقى ايجاد مناخ بديل عن الرحم فترة مقاطعة. لكن المناخ ده نتيجة المادة ان هي المني الذي لا يوجد في العالم. مش تقول لي هذا مصنع في العالم، لا تكن جاهلا بارك الله فيك. مني هذا مصنوع منين؟ مش الطفل هذا أنابيب أو غير أنابيب، طفل أنابيب هذا جاي منين؟ عاد إلى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى عندي مني الرجل مع ماذا؟ مع بويضة المرأة. لمني الرجل وحده هيخرج بالولد، ولا البويضة وحدها تخرج بها الإنجاب، ولكن بالتقاء هذا وذاك. إذن هذا الذي تحدى الله به سبحانه وتعالى، تحدى الله عز وجل به: أفرأيتم ما تمنون، إلى آخر الزمان، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أجب أيها الملحد على ظهر الأرض، من الذي يخلق هذا المني؟ من الذي يخلقه؟ الشعرة من الذي يخلقها؟ الظفر من الذي يخلقه؟ النخامة من الذي يخلقها؟ المني من الذي يخلقه؟ المذي من الذي يخلقه؟ البول من الذي يخلقه؟ كل هذا من خلق الله. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تخرجونه أنتم أم الله الذي يخرجه سبحانه وتعالى؟ لو كنا نخرج نحن ونصنع هذا ما كنا نحتاج إلى أراضي زراعية، يبقى عندنا مصانع مكان الأراضي وخلاص، مصانع مكان الأراضي. ولهذا التكنولوجيا العالم وكل تقدم العالم بيتلقى الحبة بعد أن تخرج، ويتلقى البترول بعد أن يكون، ويتلقى الغاز بعد أن يتكون، ويتلقى خلق الله فيتعامل معه إما بطاعة الله وإما بمعصية الله، لكنهم لا يخلقون. ولا في صناعة بترول كأنما كنا زهئنا، ولا في صناعة غد ولا في صناعة ولا في صناعة ولا في، إنما يأخذون الذهب من الجبال والفضة من الجبال والنحاس والمنجنيز، وكل هذا من خلق هو المني بس، هو الحرث فقط، هو الماء فقط، هو النار فقط. لا، ولكن لما كانت هذه أظهر ما عند العرب، لما كان هذا الظاهر وقت نزول الخطاب، خاطب الله بما يحصل الإذعان. ولهذا قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل، مش إلى الطائرات، وإلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال. ده نوع خطاب. وإلا الخلق أعظم من هذه الأربعة. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تصرفون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم الغاز الذي توقدون، أفرأيتم البترول، أفرأيتم كل شيء، الحديد، المنجنيز، الرصاص، الذهب، الفضة، كل هذا. أفرأيتم لا تتناهى أبدا، لأن الخلق لا يتناهى. وعلم الخلق بالمخلوق محدود، فكل يعلم على قدر ماذا؟ على قدر علمه. وسع ربك كل شيء علما، خلق خلقا من نور، وخلق خلقا من نار، وخلق خلقا مما وصف لكم من ماء مهين ومن تراب وطين في أصل آدم عليه السلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحانه الله وتعالى عما يشركون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الليل مستمر، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. بدليل احنا عندنا كم يا اخوان، الصيف والشتاء بيختلف في الليل والنهار، صح؟ في 12 و12، في 14 و10، في وهكذا. في احد يستطيع ان ياتي بساعه هنا ويضعها في ساعة؟ احنا الليل الان قصير، لا يكاد الواحد منا ينام ملء جفونه. هل ممكن الناس تجتمع وتجعل الليل 12 و12؟ ابدا. كل ذلك من عند الله. أفرأيتم، شوف التحدي، ويجي شوية عيالي يقول لك مش عارف إيه وإيه وإيه، تحدي. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم عنه، خليكم على يدي. تجيب لي بقى تقول لي مش عارف أيت إيه وتقول إيه وتسوي إيه ولعبة المكعبات، لا، نخلينا مع الآيات هذه الكونية الكبرى. الله يتحدى. فإذا كان خلق يستطيع أن يخلق، فليخلقه ضرب، فليخلقه شعيرة، فليخلقه شعرة، فليخلقه ظفرا، فليخلقه يخلقه. ما في شيء من هذا. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه،
حديث عن من؟ نعم. ما في إشكال. الخطيب أو العالم أو المعلم الناس لا يتكلم بما يطلبه الناس، وإنما بما يحتاج إليه الناس. وليس باللازم أن تكون الظاهرة التي يناقشها الإنسان على المنبر ظاهرة في 50% في المجتمع، أو 70 أو 30، بل ربما تكلم الخطيب في ظاهرة واحد فيخشى أن ينتشر فساده. نعم، هو اليوم نادر، لكن السكوت عنه سيجعله بعد ذلك قليل، ثم يجعله بعد ذلك أقل من، ثم يجعله بعد ذلك مساويا، وهكذا. النبي تكلم عن البدع وحضر من أهل البدع، وتكلم عن الفرق وحضر من الفرق. يوما كان المسلمون ماذا؟ على السنة. كان كل الصحابة على السنة، كل الصحابة كانوا على السنة، ومع ذلك حضر النبي من البدعة قبل أن تكون بدعة. فيحذر من الباطل ولو كان واحدا. حتى الناس، حتى في دنياهم، لما يحصل وباء في او يحصل مرض معين في شخص او في شخصين وجد في محافظة سوهاج او محافظة مطروح، تأتي بقى ايه كل المستشفيات وكل كذا المصحات تستنفر القوى حتى تحجم هذا الوباء فلا ينتشر. فكيف بهلكة الدين خصوصا بعد أن صار في قنوات تستضيف، وبعد أن صار في صحف تتكلم، وبعد أن صار في النت هذا اللي هي الشبكة العنكبوتية كما يقولون، وإن وهنا البيوت لبيت العنكبوت، هذه الشبكة التي صارت تنشر، وصار الولد من هؤلاء يكتب وينشر يكتب وينشر يكتب وينشر، فلا بد من التحذير. فمن لم يكن على ذلك فإنه تقيه ذلك، تقيه ذلك. نعم.
قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله هذه الآية.
لكن يا محمود، لكن لا تنشر شبهاتهم والرد عليها، إنما هذا يكون بقدر الحاجة في من سأل منهم، إنما تنشر الحق الذي يقرر الحق، أما الشبهات فلا تنشرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كريت أن أفتح على الناس باب الشر. لا تفتح باب الشر لأنه باطل، ما تفتحه على الناس، ما تفتحه على الناس. لكن من سألك منهم من تورط أو ممن اشتبه عليه مسألة فأجيبه فقط، لكن لا تنشر شبهات، انشر الحق فقط. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان
أو قدر الله وما شاء فعل. نعم.
الحديث الخمسون عن
هذا
عبد الله،
فيه إيمان بالقدر، وأن الإنسان يؤمن بالقدر، ولا يقول لو أني لو أني، لأن هذا حاصل حاصل، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، والله يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أن هذه المصيبة بقدر يهدي قلبه. وقال سبحانه: ما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
سبحانه: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
الحديث الخمسون عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الشارح: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
لماذا أخوان؟ لمن أكثر ذكر الله برئ من النفاق ليه؟ ما الدليل؟ لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن أكثر الذكر برئ من النفاق. ولا تجد عبادة في القرآن أمر الله بها كثيرا، نص على كثيرا من الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والحقيقة المتأمل في الذكر يجد أن الذكر لا يقتصر على اللسان فقط، بل الذكر بكل ماذا؟ بكل الأعمال، فذكر القلب وذكر الجوارح. نعم.
وقال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرى وأتقاهم قلبا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال أبو مسلم الخولاني: كثير الذكر، وكان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله، فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم فقال: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون.
لست مجنونا وإنما أداوي الجنون. فذكر الله دواء الجنون وليس ذكر الله هو الجنون، إنما هذا دواء الجنون. نعم.
وقد قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعموم هذه الآية يجمع معنى ما تقدم من الأحاديث، والله أعلم.
نعم. فدل هذا على أنه في العمل الصالح فالذكر والأنثى كل منهما موعود بفضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، كما قال سبحانه وتعالى: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالمرأة مخاطبة كالرجل والرجل مخاطبة كالمرأة، ولهذا الذين يطلبون المساواة بالرجل، المرأة تطلب المساواة بالرجل، هذا الرجل المسلم والمؤمن والقانت والصادق والصابر والخاشع والمتصدق والصائم والحافظ فرجه والذاكر الله، تعالوا يلا تعالين تعالين يلا شاركنا ونافسنا. قالت النسوة: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما تعظون فيه. قال النساء: يا رسول الله، فرض الجهاد وكذا على الرجال، ونحن ما فرض علينا الجهاد ليه؟ قال: لكنا جهاد لا قتال فيه. إنما المرأة تكون كالرجل في إيه؟ فيما حرم الله. تريد أن تكون كالرجل في لبستها، تكون كالرجل في مهنتها، تكون كالرجل في قسمة ميراثها على خلاف ما شرع ربها سبحانه وتعالى، تكون كالرجل يطالبنا بالإمامة في الصلاة بل وخطابة الجمعة، يكون كالرجل في هذا، كما قال سبحانه: ولا تمنى بعضكم إيه؟ ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. المرأة كرامتها فيما خصها الله بها سبحانه، كرامة المرأة في أنوثتها، كرامة المرأة في حجابها، كرامة المرأة في عفتها، كرامة المرأة إلى آخر ذلك. ولكن لا مانع أن تعمل المرأة، ولا مانع أن تتعلم المرأة، ولا مانع، لكن إن كان هناك ضوابط شرعي تريدين تعليما ما في مشكلة، عملا ما في مشكلة، لكن بما يناسب الطبيعة وبما لا يعرض المرأة للوقوع في الفتن والفساد. لكن عمل ورذيلة ما يصلح، عمل وفتنة ما يصلح، عمل لا يناسب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولهذا يقولون العلماء يحرمون، أو السلفيون يحرمون عمل المرأة ويحرمون تعليم المرأة. من الذي قال هذا؟ بل ولا جهاد المرأة، عندنا المرأة تجاهد، والبخاري في كتاب الجهاد أخرج 7 أبواب تقريبا في جهاد النساء، لكن بما لا تعارض مع الشرع، بما لا تعارض مع الشرع، تجاهد المرأة بشريعة ربها سبحانه وتعالى. التعلم، قال البخاري: باب إذا جعل الإمام للنساء يوما يعلمون فيه أو نحو من هذا الباب، ما في مشكلة. الدعوة تدعو المرأة، ما في مشكلة، كل شيء ما في إشكال، جهاد، تعليم، تعلم، عمل المرأة خارج البيت ما في مشكلة، إذا احتاجت إلى ذلك وخرجت بضوابط شرعية ما في مشكلة. كل مطالب أهل العلم أن يتفق هذا كله مع شريعة الرب سبحانه وتعالى، بس فقط. نعم. نعم. على تقدير، يعني على تقدير الشرع الإسلامي قد كثرت علي، فباب مرنا به نتمسك به جامع. نعم. بصر، عبد الله بن بصر، هذا حديث عبد الله بن بصر. بعد نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الحقيقة المباركة وطفنا حول هذه 50 حديثا مع العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى على اختصار فوائده رحمه الله، إلا أنها غزيرة في نفعها، وكذلك ما عرفنا أن السنة والحمد لله مليئة بالخير، وأن السنة من القرآن، وأن القرآن دال على السنة، ولهذا قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمنكر السنة كافر كما أن منكر القرآن كافر، ومنكر السنة منكر القرآن، لأنه لو كان يؤمن بالقرآن لأخذ بهداية القرآن في الدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكون رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيوة أي نصوص هم عنده في نصوص؟ نحن نتكلم في مسألة شبهات الملاحدة، شبهات الصوفية، شبهات المعتزلة، شبهات لا تنشر على الناس، لا تفتح أسباب شر، لكن لطلبة العلم يمكن أن تعلمها، طلبة العلم الفئة الخاصة اللي تتعلم لتواجه لو عرض عليها شبه. ففي فرق بين مقام تعليم طلاب وبين مقام خطابة في أي باب من الأبواب، لا تنشر شبهات إلا شيء عرفت أنه عند الناس فتورده وترد عليه. لو أنت في شيء عرفت أنه عند الناس انشره ورد عليه، لكن لا تفتح على الناس باب شر، لأن الشبهات باطلة، وقد تعلق الشبهة بالقلب أكثر من ماذا؟ أكثر من الرد، وقد ترد الشبهة ربا ضعيفا فتورط الحق في ذلك. نعم لو أنها منتشرة انتشارا له محل في الناس نعم، لكن لا تأتي أن تسمع شبه هذا يسمع شبه هذا يسمع شبه، لكن لو فعل الناس تلوك ألسنتها به وهو موجود في الناس اجمع هذا ورد عليه ما في بأس، وقد يكون الرد عليه بالحاجة بدون جمع أفضل، لأن بعض الناس قد يعرف الشبه ولا يعرف المئة، وربما يكون جمعك للمئة تقريبا لمادة الشبهات، يبقى أنت انظر المصلحة، يعني ممكن أنا أرد على الشبهة دي شبهة شبهة، ممكن أنا أرد على الشبهة عند الحاجة، لكن لو أنا جمعت الشبهات هذه لأرد عليه فقد أعطيت لهم إيه؟ مادة، فقد أعطيت لهم مادة. فعلى كل هذا الباب باب يخضع للحاجة، باب يخضع للحاجة، فعلى حسب الحاجة وسع على حسب الحاجة، لكن لا تنشر والناس أصلا قد لا يسمعون عن مثل هذا. لكن باب تربية الطلاب وباب إعداد طلبة علم لا، باب آخر، باب آخر، ولهذا قد تتكلم في كل شيء في كل شبهة وكذا، بحيث أنك تعلم الطلاب ما لو إذا عرضت الشبهة فإنه يستطيع الرد إيه؟ الرد عليها. مثلا كويس، فبيقول كيف نوجه بيع الحمر الآلية مع أن لحم الحمر الآلية هذا حرام؟ نعم قول يا محمد. أحسنت، فمن باعها لحما حرم، ومن باعها ركوبا أبيح، لأن ركوبها مباح فيكون بيعها ركوب مباح، وأما لحمها فحرام فيكون بيعها للحم حرام. من؟ نعم من؟ لا الكلاب، لا الكلاب لا. ليه؟ طب شبهة كويسة يعني أو إرد طيب. طب الكلاب مطلقا ما نبيح؟ نعم ورد النهي الخاص. كيف يعني النهي الخاص؟ اي بس التعليل. طيب ماشي، بس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلب الصيد، طيب ما هو ده مباح الاستعمال، عشان كده احنا في الحمر الأهلية من جهة الاستعمال لما ابيحت ابيح بيعوها.
من اقتنى كلبا لغير حراسة نقص من اجر كل يوم.
طيب وعليه يحرم بيعوه لغير الحراسة؟ طب لو الحراسة أبيح؟ لا أبيح الاستعمال، أبيح الاستعمال للحراسة، أبيح الاستعمال. طب على ما لم يبح بيعوه الاستعمال طالما الاستعمال مباح على قاعدة الحمر هي. هذا أخوكم أورد هذه الشبه. النص ماشي أنا أحمله مثل النص أيضا نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فثمن الكلب أو نهى عن ثمن الكلب ماشي، لكن أحمله أنا النص أحمل نص على ثمن الكلب غير لغير الحراسة وكذا، فإن أبيح استعماله جاز. اللي هو ايه اللي هو ايه ما في مشكلة، ما في مشكلة انه ثمن الكلب هذا ممنوع، ممنوع ثمن الكلب لا اشكال في هذا، لكن الا كلب صيد، ولا جاء في هذا حديث ولكن ضعيف، لكن الا كلب صيد تعليله، تعليله قد يعلل معلل انه مباح الانتفاع، وطالما مباح الانتفاع يبقى هذا الوجه يباح البيع فيه. بس افترق الشارع لا يفرق بين متماثلين، الحمر الأهلية أبيح بيعها لأن انتفاعها مباح، طب لماذا لم يبح بيع الكلاب لأن الانتفاع بها مباح؟ الشارع ما يفرق بين متماثلين، غير مقنع. لا أي كلاب، أي كلاب ده يبقى تقصد المهمة مش الكلب نفسه. طيب خلاص، وانا نخص البيع فيما خص فيه النفع. ها لان الشرع نص على هذا، مش على العين وعلى الرأس، ولكن تعليل. ها طب ليه والحمار في ضمان على متلفه؟ لا انت فتحت لنا مسألة اخرى، خلينا نسد الأولى الأول. نعم عن بيع ماذا؟ طب منين جبت عام؟ أنا سأخصص، أنت منين جبت عام؟ ما هو النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلي، والنبي نهى أيضا، قال النبي بيّن صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا أو إلى آخره كل يوم نقصد من أجل قيارات وكذا، ونهى عن ثمن الكلب، ثم جاء إباحة الاستعمال، لما هنا لم يبح الثمن نتيجة إباحة الاستعمال؟ طيب عموما الفقهاء علله هنا تعليلا، قالوا ما كانت إباحته للحاجة فلا يجوز بيعه، إباحة للحاجة. الحمر هي إباحة الحاجة ولا إباحة مطلقة؟ بس خلاص يبقى هنا افترق. إنما الكلب لم يباح أصلا إلا لحاجة، قالوا فمن كانت إباحته للحاجة فلا يجوز بيعه. ولهذا أنت قد يباح لك الشيء تستعمله على وجه يرخص لك شرع استعماله في وقت معين، هذا الشيء الذي جاز لك على وجه معين للحاجة يجوز لك الانتفاع به الحاجة، لكن ما يجوز استعماله، ما يجوز استعماله، ما يجوز بيعه. فما أبيح للحاجة فلا يجوز بيعه، إنما يباح استعماله فقط، إنما يباح استعماله فقط. التعليل هو النص صح واضح وكل شيء يعني، أو النص جاء، بس تعليل النص لتفرق فيه بين هذا وبين الحمر، وبين انتفاع بالحمر. الانتفاع بالحمر مطلق، ولا في نهي عن الانتفاع به في وقت من الأوقات، ولا يقال ادفع به لحاجة، إنما الكلب اللي ادفع به لحاجة، فما أبيح للحاجة فلا يجوز بيعه، فقط تنتفع بالحاجة، تنتفع به في موضع الحاجة.